بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال نتكلم في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، وقلنا يوجد رأيان في هذا المورد. رأي يقول وجوب الأقل ثابت ومنجز، ووجوب الأكثر يعني الجزء العاشر في مثالنا في الصلاة مشكوك بدوي فتجري فيه البراءة. لكن يوجد رأي آخر يقول يجب الاحتياط في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، ومقتضى الاحتياط أن تأتي بصلاة من عشرة أجزاء. شوية أريد تنتبهوا لي لهذا المطلب، لأن هذا المطلب للأسف أنه أكو إشكالات كثيرة عليه وغير واضحة في أذهان الطلبة وما تحصلوا في مكان ثاني. هناك من قال بأنه يجب الاحتياط في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومقتضى الاحتياط أنه تأتي بصلاة مركبة من عشرة أجزاء. وأنا أشرت لإشكال أنه إذا كان المكلف لا يدري هل إن الصلاة مركبة من تسعة أجزاء أو مركبة من عشرة أجزاء، لماذا كان مقتضى الاحتياط هو الإتيان بعشرة أجزاء؟ لماذا لا يكون مقتضى الاحتياط هو أن يأتي بصلاتين، إحداهما بتسعة أجزاء والأخرى بعشرة أجزاء؟ قلت إن هذا مبني على مسألة. إذا قلنا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مثال الصلاة، إذا قلنا بأن المراد هو وجوب التسعة بشرط لا بشرط عدم انضمام الجزء العاشر، ووجوب التسعة بشرط انضمام الجزء العاشر، يعني أنت لا تدري هل الواجب عليك وجوب التسعة بشرط عدم انضمام الجزء العاشر، أو الواجب عليك وجوب التسعة بشرط انضمام الجزء العاشر، فهنا يفترض أن يكون مقتضى الاحتياط هو أن تأتي بصلاتين، صلاة مركبة من تسعة أجزاء وصلاة مركبة من عشرة أجزاء. بعبارة في المصطلح الفلسفي تجب التسعة بشرط لا، وتجب التسعة أو تجب التسعة بشرط شيئين. مقتضى الاحتياط هو ماذا؟ مقتضى الاحتياط هو أن تأتي بصلاتين. لكن إذا قلنا بأن الترديد بين وجوب تسعة لا بشرط من جهة انضمام الجزء العاشر، لا بشرط شنو يعني لا بشرط؟ يعني سواء انضم الجزء العاشر أو لم ينضم، أو وجوب التسعة بشرط شيئين، فصحيح مقتضى الاحتياط هو أن تأتي بصلاة واحدة مركبة من عشرة أجزاء. لماذا؟ لأنه حينما نقول إن الترديد بين وجوب تسعة لا بشرط ووجوب تسعة بشرط شيئين، يحصل لدينا قاطع بوجوب التسعة على كل حال والجزء العاشر، أو لا أريد أن أتكلم بمسألة إجراء البراءة، خليني عند القالب الاحتياط. إذا قلنا بأنه تجب التسعة لا بشرط شيئين، أو تجب العشر التسعة بشرط شيئين، حينئذ يكون مقتضى الاحتياط أن تأتي بالتسعة وتأتي بالجزء العاشر مع التسعة، فتأتي بصلاة مركبة من عشرة أجزاء. واضح؟ جيد. أنتم أيها القائلون بوجوب الاحتياط، لماذا قلتم بوجوب الاحتياط؟ قلتم لأن المسألة هي دوران الأمر بين المتباينين وليس بين المتداخلين. المتباينان، إذا قلتم بين المتباينين، فحينئذ يفترض أن تكون المسألة بين تسعة بشرط لا وبين تسعة بشرط شيء. وحينئذ المقتضى الاحتياط هو ان تأتي الصلاة. بعبارة لازم قولكم بالاحتياط لابد ان يكون علم اجمالي بين متباينين. والتباين كيف يحصل؟ تسعة بشرط لا وتسعة بشرط شيء. اما لو قلنا بان العلم الاجمالي مردد بين تسعة لا بشرط وبين تسعة بشرط شيء فلا يوجد تباين، ماكو تنافي. ليه؟ تسعة لا بشرط يعني سواء انضم الجزء العاشر او لم ينضم، وتسعة بشرط شيء انضم لها الجزء العاشر فلا يوجد تباين. فاذا اللازم على يلزم من قولكم بان هنا علم اجمالي بين متباينين يلزم ان يكون دوران الامر بين تسعة بشرط لا وتسعة بشرط شيء، ومقتضى ذلك الاحتياط بالاتيان بصلاتين. لكن حينما قلتم بان مقتضى الاحتياط هو الاتيان بصلاة واحدة مركبة من عشرة اجزاء، هذا يعني ماذا؟ حتى يصل يعني ان المسألة تدور بين تسعة لا بشرط وبين تسعة بشرط شيء، والواقع هذا ليس دوران بين متباينين، بل تسعة معلومة على كل حال وجزء عاشر مشكوك، فلا تستفيدون من ذلك. النتيجة البراءة وليس الاحتياط. واضح تكون كده. إذ هم ماذا يقصدون؟ هم ماذا يقصدون؟ لكن نتيجتهم خطأ وهي وجوب الاحتياط. هم يقصدون أن المسألة هنا تدور بين تسعة لا بشرط وبين تسعة بشرط شيء. يعني شنو؟ يعني يصير مقتضى الاحتياط عندهم صلاة واحدة مركب من عشرة أجزاء. لكن هاي النتيجة خاطئة. إذا كان الأمر يدور بين تسعة لا بشرط وبين تسعة بشرط شيء يفترض أن لا تكون النتيجة وجوب الاحتياط. قرأت تباين. بعبارة هل أنتم تبنون أن الجزء العاشر المشكوك شك بين أصل المشروعية بين أنه مشروع أو ليس المشروع؟ إذا قلتم هكذا، إذا تركنا العبارة الفلسفية، إذا قلتم نحن نشك بأن العاشر مشروع أو غير مشروع، حينئذ مقتضى الاحتياط أن تأتي بصلاتين، لأنك إذا أتيت بصلاة المركبة من عشرة أجزاء الاحتمال أن يكون غير مشروع وبالتالي تبطل الصلاة. وإذا قلتم لا، في الواقع المشروعية ثابتة، والشك بين وجوب الجزء العاشر واستحباب الجزء العاشر، فحينئذ صحيح مقتضى الاحتياط. ما هو مقتضى الاحتياط؟ أنه تأتي بصلاة مركبة من عشرة أجزاء. لكن كيف تصل إلى هذا الاحتياط؟ والمفروض أن الأمر يدور ليس بين فردين متباينين، بين جزء معلوم قطعا العشرة تتضمن التسعة، وبين جزء عاشر مشكوك. واضح؟ هذه أكو إشكال الآن مثار، أنا حبيت أن أجاوب. هذا هو مقتضى الجواب. مقتضى الجواب حينما يقول البعض أنا لا أتفهم، كما قلت أنا في الدرس الأول، أنا لا أتفهم أن يكون مقتضى الاحتياط أن تأتي بصلاة واحدة. هذا هو لماذا قالوا أن تأتي بصلاة واحدة مركبة من عشرة أجزاء، لأنهم عندهم الدوران بين تسعة وجوب تسعة لا بشرط وبين وجوب تسعة بشرط شيئين. طبعا إذا قلنا بالاحتياط، الاحتياط يكفي أن تأتي بصلاة واحدة مركبة من عشرة أجزاء، لكن هذا نتيجة خاطئة، لأنه لا يوجد هنا يعني دوران امر بين متباينين.
يعني شيخ
بدوي المفروض هكذا. اذا كنا في الراي القائل بوجوب الاحتياط في حال دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين في الاجزاء، وقلنا انهم جاءوا على هذا الراي وجوب الاحتياط بعده براهين. كان البرهان الاول الذي مر الى الان هو التمسك بوجود علم إجمالي بين وجوب التسعة ووجوب العشرة بتمامها، وهذا البرهان قد أجيب عنه بأربعة وجوه. الوجه الثالث من هذه الوجوه هو التام وملخصه، حتى بعد تتسلسل أبحاثكم. البرهان كان يقول في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، في مثل هذه الحالة يوجد لدي علم إجمالي بوجوب إما التسعة أو العشرة بتمامها، وحينئذ هذا العلم الإجمالي منجز ويجب الاحتياط، ومقتضى الاحتياط هو الصلاة المركبة، أن يأتي المكلف بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء. هذا هو البرهان. الردود الوجوه الأربعة، الوجه التام منها هو الثالث، ومختصر الوجه الثالث هو التالي: أنه إذا أخذنا بالحسبان الإطلاق والاستقلالية فحينئذ نعم يوجد لدينا علم إجمالي. يعني إذا أخذنا بالحسبان شوي، طبعا مع ملاحظة بين قوسين على هذا الكلام، بس أبدأ أذكر فقط هذا الوجه. إذا ذكرنا، إذا أخذنا بالحسبان أن الواجب هو التسعة المطلقة، يعني التسعة أو التسعة الواجب وجوبا استقلاليا، أو التسعة بضميمة الجزء العاشر، فإذا أخذنا بالحسبان الاستقلالية والإطلاق حينئذ يوجد علم إجمالي، لكنه علم إجمالي ليس بمنجز. لماذا ليس بمنجز في الحقيقة؟ لأنه ما معنى الاستقلالية وما معنى الإطلاق؟ حينما نقول هذا الجزء الطرف واجب وجوب الاستقلالية، ما معنى الاستقلالية؟ ذكرت ذلك في الدروس الماضية. معنى الاستقلالية أنه تجب التسعة ولا يجب شيء آخر غير التسعة. هذه ولا يجب شيء آخر غير التسعة تنجز شيء على المكلف، تدخل شيء في عهدة المكلف، لا تدخل شيء يعني. أيضا التسعة المطلقة، يعني شنو التسعة المطلقة؟ يعني التسعة المطلقة يعني لا تشترط أن ينضم الجزء العاشر، هاي تنجز شيء على المكلف، لا تنجز شيء يعني. نعم الطرف الآخر وهو التسعة المقيدة بالإتيان بالجزء العاشر، التقييد يدخل شيء في العهدة في الذمة، التقييد بالجزء العاشر يدخل شيء في الذمة، لكن هذا علم إجمالي بين ما يقبل التنجيز وهو طرف التقييد، وبين ما لا يقبل التنجيز وهو طرف التسعة المطلقة أو التسعة الواجب وجوبا استقلالية. والعلم الإجمالي بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز شنو؟ لا يقبل التنجيز. وإذا لم نأخذ الاستقلالية والإطلاق بالحسبان، لم نأخذ هذه العناوين هذه الأوصاف، إنما قلنا يجب إما ذات التسعة أو ذات العشرة بتمامها، فحينئذ نقول التسعة متضمنة في العشرة، ومعنى ذلك أنه يوجد لدي علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في الجزء العاشر. أصلا لا يوجد علم إجمالي، أصلا من الأول لا يوجد علم إجمالي، لا معنى لوجود علم إجمالي. أنا هنا قطع، لدي قطع بوجوب التسعة، وهل يجب الجزء العاشر؟ أمر مشكوك، فتجري فيه أصالة البراءة. إلى هنا هذا كله كنا قد تكلمنا عنه. إذن البرهان الأول ليس بتام، إذن البرهان الأول لا يفيد وجوب الاحتياط في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. البرهان الثاني الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله، هذا البرهان فرقه عن البرهان الأول لا يريد إثبات وجوب الاحتياط من خلال وجود علم إجمالي. هذا البرهان يقوم على أساس أنه يثبت وجوب الاحتياط باعتبار أن المسألة واحدة من مصاديق الشك المحصل. هذا البرهان الثاني يختلف تماما عن البرهان الأول. نعم يتفق مع البرهان الثالث الآتي في أن كل منهما يبتني على مسألة أن الشك المحصل يقتضي يقتضي الاشتغال، لكن نحو الشك المحصل يختلف. الشك المحصل في البرهان الثاني يختلف عنه في البرهان الثالث. إذن البرهان الثاني ماذا يقول؟ يقول أنت حينما تعلم إما بوجوب التسعة أجزاء أو بوجوب العشرة أجزاء، في الحقيقة هذا يدخل في موارد الشك في الامتثال. أنتم تتذكرون في أبحاث البراءة في الحلقة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا تارة تكون البراءة شكا في التكليف، وأخرى يعني تارة يكون الشك شكا في التكليف، وأخرى يكون شكا في المكلف به. وقلنا أن البراءة تجري في حالة الشك في التكليف، التكليف لم يثبت، أنت شاك به، فحينئذ يكون مجرى لأصالة البراءة. أما إذا ثبت التكليف وشككت في الامتثال فهذا مجرى لأصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قلنا الآن أنت مرة تشك بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أصل التكليف أصل الوجوب وهو مجرى لأصالة الفراغ، ومرة تعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لكن لا تدري دعوت أم لم تدعو، تعلم بوجوب صلاة الظهر عليك ولا تدري صليت أم لم تصلي، هذا شك في الامتثال وهو مجرى لقاعدة الاشتغال اليقيني. ما دامت الذمة قد اشتغلت يقينا بتكليف فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني إذا شككت أنك أفرغت الذمة أم لم تفرغها التكليف ثابت، فالمسألة تعود إلى شك في الامتثال، شك في المحصل والشك في الامتثال، الشك في المكلف به، الشك في المحصل مجرى لأصالة الاجتهاد. هنا كذلك في موردنا قالوا المورد من موارد الشك في المحصل. كيف يكون من موارد الشك في المحصل؟ ماذا تكون النتيجة؟ وإذا كان شكا في المحصل فشنو؟ فليس مجرى لأصالة البراءة، إنما هو مجرى لأصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. توضيح ذلك، الشك المحصل تارة يكون بلحاظ الجهل التشريعي، وأخرى يكون بلحاظ الغرض. يعني مرة أنا أعلم بوجودي الجهل التشريعي، أعلم بالجهل وتوفرت شروط الفعلية وشككت إن امتثلت أو لم أمتثل، فهنا شك في الامتثال وهو مجرى لأصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. صاحب البرهان لا يريد هذه الحالة، لا يريد الشك في المحصل بلحاظ الجهل التشريعي، إنما يريد الشك في المحصل بلحاظ الغرض. بعبارة صاحب هذا البرهان ماذا يقول؟ يقول سواء كان التكليف الذي جعله المولى هو مركب من 9 أجزاء أو كان مركبا من 10 أجزاء، يوجد غرض للمولى أم لا يوجد غرض؟ يوجد ملاك أم لا يوجد ملاك؟ الملاك مجزوم به أم نحن مترددون فيه؟ شو أنت تقول الآن؟ صحيح إحنا من جهة التكليف لا ندري هل إن الله سبحانه وتعالى قد جعل وجوب الصلاة المركبة من 9 أجزاء أو وجوب الصلاة المركبة من 10 أجزاء، لا ندري صحيح، لكن هذا الوجوب سواء كان للتسعة أو للعشرة له ملاك أم ليس له ملاك؟ جاوبوني، له ملاك. نحن العدلية الإمامية والمعتزلة نقول إن الأحكام شنو؟ تابعة للمصالح والمفاسد، يعني له ملاك. أصل الملاك مجزوم به أم ليس مجزوما به؟ أصل الملاك سواء كان الصلاة مركبة من 9 أجزاء أو كانت مركبة من 10 أجزاء، هذا ترديد في التكليف في الجعل التشريعي، اما وجود غرض وملاك للمولى فهذا امر نجزم به. واضح لكم الفكره؟ جيد. واذا كنا نجزم بوجود غرض للمولى نحكي في حاله الامتثال، اقول تاره اتي ب9 أجزاء واخرى اتي بالصلاه المركبه من 10 أجزاء. فإذا أتيت بالصلاة المركبة من 9 أجزاء أقطع بفراغ الذمة؟ أقطع بأني حصلت غرض المولى أم لا أقطع؟ لا أقطع، فيجب الإتيان بالصلاة المركبة من 10 أجزاء لكي أقطع بأني حصلت غرض المولى، وعليه فيجب الاحتياط، وعليه فيجب الإتيان بالصلاة المركبة من 10 أجزاء. شوية عيدة بشكل ممتاز. نقول نحن لدينا علم أن المولى قد جعل وجوب الصلاة، لكن لا ندري هل جعل وجوب الصلاة المركبة من 9 أجزاء أو مركبة من 10 أجزاء. لا، وهذا الترديد لا يضر، لأنه على كل حال يوجد غرض للمولى نجزم بوجوده، صح لو مو صح؟ نجزم بالغرض لو ما نجزم بالغرض. وحينئذ في مرحلة الامتثال، إذا أتيت بالصلاة المركبة من 9 أجزاء فسوف لن أجزم بأني حصلت غرض المولى، بينما إذا أتيت بالصلاة المركبة من 10 أجزاء فسوف أجزم بتحصيلي غرض المولى، وحينئذ يجب الاحتياط والإتيان بالصلاة المركبة من 10 أجزاء. لأني لو أتيت بالصلاة المركبة من 9 أجزاء فسوف أشك أن امتثلت أو لم أمتثل، والشك في الامتثال إما مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى لأصالة البراءة. واضح؟ وبعبارة هذا البرهان يمكن بيانه، يمكن صياغته بثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر، الصلاة المرددة بين كونها من 9 أجزاء أو 10 أجزاء، هذا الواجب للمولى غرض معين في إيجاده، والدليل على ذلك هذه المقدمة شنو دليلنا عليها؟ لأننا نؤمن بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. إذن حط بإيدك مقدمة أن هذه الصلاة هذا الواجب سواء كانت ثابتا في الأقل أو كان في الأكثر له غرض، والغرض لا نتردد فيه. نقطة ثانية، إن هذا الغرض فيه إجمال أم ليس فيه إجمال؟ جاوبوني، فيه إجمال؟ يعني هل هو مردد بين الأقل والأكثر؟ ليس مرددا، الجعل التشريعي هو المردد، أما الغرض فنحن نجزم بحصوله، نجزم بوجود غرض للمولى، والغرض منجز، كما أن الجعل التشريعي الاعتبار ينجز التكليف عند توفر شروط الفعلية، فالغرض أيضا ينجز. أنتم تتذكرون في الحلقة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا تارة المولى يصيغ الأحكام صياغة اعتبارية، تذكرون الاعتبار، تذكرون ولا ما تذكرون؟ وقلنا لا، أحيانا يكشف عن المصلحة أو المفسدة بدون هذه الصياغة، يقول مباشرة أحب كذا أو أبغض كذا. وقلنا مثل هذا هناك، ماذا قلنا؟ قلنا مثل هذا الشيء ينجز التكليف، تذكرون ولا ما تذكرون؟ جيد. إذن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر يوجد غرض للمولى في إيجاده، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هي نقطة أولى. النقطة الثانية، هذا الغرض ليس مجملا، ليس مرددا بين الأقل والأكثر، وهو منجز. وتستطيع تفكيك هذه النقطة إلى نقطتين كما فعل بعض أفاضل الشراح، والتفكيك للتسهيل احنا ندمجها وفق عبارة الكتاب. هذا الغرض ليس مجملا وهو منجز، لأن الإنسان إذا اطلع على ملاكات الأحكام يجب عليه الامتثال. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أني لو في مرحلة الامتثال أتيت بالأقل أشك في تحصيل الغرض أم لا أشك؟ أشك في تحصيل غرض المولى، لأني لا أدري إن الذي يحقق غرض المولى هو الصلاة المركبة من 9 أجزاء أو الصلاة المركبة من 10 أجزاء. فالنتيجة لكي أحصل غرض المولى وأجزم بالامتثال لا بد أن أأتي بالصلاة المركبة من 10 أجزاء، لأن المورد من موارد الشك في المحصل، الشك في المكلف به، الشك في الامتثال. وهنا ليس شكا في التكليف، يعني في الامتثال بمعنى أني أعلم بالتكليف وشككت أني صليت أو لم أصلي، وإنما إذا امتثلت للصلاة المركبة من 10 أجزاء فسوف أشك في أني حصلت غرض المولى أم لم أحصله. واضح تكون فكرة. فالنتيجة أنه يجب الإتيان بالأكثر وليس جيد. سيد الصدر رحمه الله عليه يرد بملاحظتين. الملاحظه الاولى انتم بنيتم، يرد على النقطه الثانيه، ما هي النقطه الثانيه؟ النقطه الثانيه شنو كانت؟ المقدمه الثانيه ان الغرض ليس فيه اجمال وانه معجز، فيرد على هذا المقطع انه ليس فيه اجمال. من قال بان الغرض ليس مرددا بين الاقل والاكثر كلبس الواجب؟ نحن نعلم بان هذا الواجب الصلاه مردده بين ان تكون من 9 اجزاء او 10 اجزاء. من قال ان الغرض ليس كذلك، ليس مرددا؟ بعبارات، لماذا لا يقال انه توجد مرتبتان للغرض؟ مرتبه ضعيفه تحصل بالاتيان بالصلاه المركبه من 9 اجزاء، ومرتبه قويه تحصل بالاتيان بالصلاه المركبه من 10 اجزاء. لماذا لا نقول بانه ايضا يوجد ترديد للغرض؟ اذا كان الواجب فعلا هو 9 اجزاء، فالغرض شنو الغرض؟ الغرض مترتب على الاتيان ب9 اجزاء. واذا كان الواجب فعلا هو 10 اجزاء، فالغرض يترتب على شنو؟ الغرض يترتب على الاتيان بالصلاه المركبه من 10 اجزاء. بعباره اخرى، من قال ان الغرض ليس مرددا ايضا؟ ايضا يمكن ان نقول اننا لا ندري هل ان غرض المولى يتعلق بالصلاة المركبة من 9 اجزاء، هل غرضه يتعلق بالاقل او ان غرضه يتعلق بالاكثر. فاذا اذا كنت لا ادري قدر متيقن عندي أن غرضه متعلق ب9 أجزاء، وأشك هل له مرتبة عالية من الغرض تتعلق ب10 أجزاء، فأجري في ذلك البراءة. نفس الكلام، كما الكلام في الواجب كذلك الكلام في الغرض. كيف أني في الواجب ماذا قلت؟ أنا أقطع لوجوب صلاة مركبة من 9 أجزاء وأشك في الجزء العاشر فأجري البراءة فيه. هنا أيضا أقول أنا أقطع بوجود غرض للمولى في الصلاة المركبة من 9 أجزاء وأشك هل له غرض في الصلاة المركبة من 10 أجزاء أم ليس له غرض، فأجر البراءة عن هذا الغرض. هذا رد على مقطع، على مقطع من مقاطع المقدمة الثانية. ما هو المقطع؟ إن الغرض لا إجمال فيه. جيد، الدور الملاحظة الثانية يرد فيها على المقطع، على المقطع الثاني في المقدمة الثانية، ولذلك أحد الشراح أحسن حينما قسم هذه المقدمة الثانية. شنو المقطع الآخر؟ المقطع الآخر وأن الغرض منجز. واضح تكون الفكرة؟ أو أن الغرض منجز. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه في رد جديد لم يتحدث عنه سابقا، يقول متى يكون الغرض منجزا عقلا؟ متى؟ يقول اذا وصل. يعني شنو اذا وصل؟ يعني اذا علمت به مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي. شو انت تقول؟ بعبارة اخرى، هاي معلومة جديدة يطرح علينا السيد الشهيد رحمة الله عليه، لم يطرحها من قبل. يقول في الواقع يوجد نحوان من الغرض، يوجد نحوان من الملاك، ملاك يصل دون أن يتصدى المولى لتحصيله التشريعي، دون أن يتصدى المولى لاعتبار هذا الغرض باعتبار، دون أن يصيغ المولى هذه المصلحة بحكم شرعي، وأخرى يصل الغرض مع تصدي المولى لتشريعه. والسيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذه جديدة، هذه بين قوسين تضيفونها، إن الغرض الذي يكون منجزا عقلا هو الغرض الواصل والذي تصدى المولى لتحصيله التشريعي. وإلا حتى لو علمت أنت بالغرض، حتى لو وصلك الغرض، ما دام أن المولى لم يتصدى لتحصيله التشريعي فهذا الغرض ليس منجدا عقلا. وإذا بعض علي أكبر الله يحفظه مثل في هذا المثال الفرع والأصل، وكنا احنا عندنا حساسية من الفرع والأصل، يقول يوجد أصل ويوجد فرع، يوجد غرض، هذا الغرض بالأصل يحرك المولى لأن يصيغ حكما على ضوئه، وبالتبع بالفرع يحرك المكلف لامتثال التكليف. واضحكم الفكرة؟ جيد. إذا كان هذا الغرض لم يكن بنحو بحيث يحرك المولى لتحصيله، فكيف يحرك العبد للامتثال؟ إذا كان الأصل لم يحصل، كيف يحصل الفرع؟ هل حينما هذا الغرض كان بدرجة بحيث لم يحرك المولى لتحصيله التشريعي، فما معنى أن يحرك المكلف للامتثال؟ بعبارة الملاحظة الأولى، قال من قال أنه لا إجمال في الغرض؟ كما أنه يوجد إجمال في الواجب لا ندري هل إن الواجب هو الأقل أو الأكثر، كذلك لا ندري هل إن الغرض هو غرض بمرتبته الضعيفة أو غرض بمرتبته القوية، هل إن الغرض يحصل بالإتيان بالصلاة المركبة من 9 أجزاء أو إن الغرض يحصل بالصلاة المركبة من 10 أجزاء. يعني نجزم بأن الغرض، نجزم بأن بوجود الغرض في الصلاة المركبة من 9 أجزاء، ونشك هل توجد مرتبة للغرض في الصلاة المركبة من 10 أجزاء، فنجري فيها الغرض. الملاحظة الثانية يقول لو تنزلنا وقلنا بأن هذا الغرض ليس مجملا، وأنه غرض واحد، وأنه الغرض نجزم بالغرض ونجزم بأنه ليس مجملا، لكن من قال أن كل غرض يصل إلينا يكون منجزا علينا؟ من قال؟ يشترط في الغرض الذي ينجز عقلا أن يصل ويقترن الوصول بتصدي المولى لتحصيله التشريعي، وإلا إذا لم يكن بمستوى بحيث يحرك المولى لتحصيل الغرض التشريعي، فكيف يحرك المكلف العبد للامتثال؟ واضح؟ خلينا إذا به شيء. قال البرهان الثاني وهو مذكور في الكفاية وفي غير الكفاية، والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض. شوفوا هاي، شوفوا هاي بالنسبة إلى الغرض شنو يعني قبال، هاي شنو أكون أحو ثاني، شنو أحو ثاني؟ الشك في المحصل بالنسبة إلى الجعل التشريعي. يعني شنو الجعل التشريعي؟ يعني أنت تعلم بالجعل التشريعي، تعلم بالجعل التشريعي وتشك أنك امتثلت أو لم تمتثل، توفرت الشروط وتشك أن تمتثلت أو لم تمتثل، بينما الشك في المحصل بالنسبة للغرض أنت لا تعلم بالجعل التشريعي، الجعل التشريعي مردد مجمل، لكنك لا تدري هل امتثلت الغرض أو لم تمتثل، فتكون المسألة من موارد قاعدة الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني، وذلك ضمن النقاط التالية. أولا أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض معين في إيجابه. شفت العبارة؟ أن هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر فارزة للمولى غرض معين من إيجابه. شنو الدليل على هذا؟ الدليل هو هذا الذي تؤمن به العدلية من أن الأحكام تابعة للملكات في متعلقاتها، يعني للمصالح والمفاسد. ثانيا أن هذا الغرض منجز لأنه معلوم ولا إجمال في العلم به، يعني ليس مجملا، لأنه هاي النقطة هذا تريد أن تقول، تريد أن تقول حتى لو كان الواجب مردد بين الأقل والأكثر لكن نجزم بوجود غرض للمولى في ذلك، سواء كان الواجب الأقل أو الأكثر يوجد غرض وليس مرددا بين الأقل والأكثر، وإنما يشك في أنه هل يحصل بالأقل أو بالأكثر. الشك من عندنا احنا، ما ندري ان هذا غرض المولى يحصل بالاقل او يحصل بالاكثر. ثالثا يتبين مما تقدم. شنو مما تقدم؟ وين مما تقدم؟ في النقطتين الأولى والثانية. هاي يتبين مما تقدم يعني في النقطتين الأولى والثانية أن المقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدم. وين تقدم؟ ها؟ في أبحاث البراءة، وأيضا في بعض الموارد في القسم الأول من الحلقة الثالثة في أبحاث البراءة. هناك بحثنا شنو في أبحاث البراءة؟ بحثنا أن البراءة تجري عند الشك في التكليف، ولا تجري عند الشك في المكلف به، ويلاحظ على ذلك. أولا أنه من قال هذا؟ وين رد هذا؟ كل الرد وين؟ الرد وين؟ على النقطة الثانية بفرعها. النقطة الثانية تضمنت أمرين. شنو الأمرين؟ أن الغرض لا إجمال فيه، ليس مرددا بين الأقل والأكثر، وأنه منجس عقلا. قال أنه من قال بأن الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب بأن يكون ذا مراتب. شنو مراتب؟ يعني مرتبة ضعيفة ومرتبة قوية، وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفى كلها إلا بالأكثر، ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها، فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب. شنو يعني اللي جرى على الواجب؟ نقول إحنا نقطع بوجوب الأقل ونشك بالجزء الزائد فتجري البراءة، وكذلك هنا نقطع بأن المولى قد تعلق غرضه بالأقل ونشك بأن له غرض بالأكثر أم لا فتجري البراءة عن الغرض. هذا واحد، هذا مبني على أن الغرض منجز، لكن مع كونه منجزا هو مجمل. الملاحظة الثانية تقول لو سلمنا بأنه ليس مجمل، لكن من قال أنه منجز عقلا؟ على كل حال لا، متى يكون منجزا عقلا؟ عند توفر شرطين: الوصول، واقتران ذلك بتصدي المولى لتحصيله الشرعي. يعني شنو؟ كيف يتصدى المولى لتحصيله الشرعي؟ جاوبوني، كيف يتصدى؟ جاوبوني، يعني يصيغه صياغة اعتبارية، متذكرون مرحلة الاعتبار. قال وثانيا ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول، يعني اذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي. اذا تبدون تكتبون ان شرط تنجز الغرض امران: علم المكلف به، ان شرط تنجز الغرض امران علم المكلف به بالغرض، وتصدي المولى لحفظه. كيف يتصدى المولى لحفظه؟ بجعل حكم على طبقه. ارجعوا للعبارة. قال إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله، وذلك بجعل الحكم على وفقه. شنو؟ أو نحو ذلك. شنو نحو ذلك؟ نحو ذلك شنو؟ كما لو قال أحب الصلاة، هذا مو صياغة اعتبارية، ها؟ يعني تصدى لحفظه. مرة تصدى لحفظه بصياغة اعتبارية، ومرة لا، تصدى لحفظه بأنه أشار له، قال أنا أحب ذلك، أحب الصلاة، أبغض السرقة. هذا احنا قلنا هناك في الحلقة الثانية ماذا قلنا؟ قلنا تارة المولى يصيغ، لكن مرحلة الصياغة ليست مهمة، يكفي أن نتعرف على الغرض كما لو قال المولى أحب ذلك. هاي أحب ذلك ليس الصياغة اعتبارية، لأن الصياغة الاعتبارية شنو؟ أن يصيغ بهيئة حكم بدون أن يقول أحب، دون أن يشير إلى الملاكات مباشرة. قال بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجز، قال فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجز، وما دام مؤمنا عنه بالاصل، فلا اثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر. هاي شنو العباره؟ هاي شنو العباره؟ يقول مره يثبت هذا التصدي. كيف يثبت التصدي؟ من خلال جعل الحكم، او من خلال انه يقول احب الصلاة المركبة من 10 أجزاء. وما دام لا يوجد هكذا تصدي فالغرض ليس بمنجز. كيف وفي المر تجري أصالة البراءة بعد؟ يعني مو بس ماكو شيء يثبت ان المولى تصدى لتحصيل الغرض، لا، بالامكان ان تجري البراءة عن هكذا غرض، فلا يتم البرهان الثاني ايضا. يعني الان شنو تبين؟ البرهان الاول ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انه غير تام، وبالتالي شنو؟ لا يجب الاحتياط. يعني شنو؟ يجب الاتيان بالاقل واجراء البراءة عن الزائد. هنا ايضا تبين ان البرهان ليس بتام، وكل ما ثبت الى الان يجب الاتيان بالاقل واجراء البراءة عن الاكثر. البرهان الثالث يأتي والحمد لله.